السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يمن علينا برحمته، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه، وأن يزيدنا من الخير. كنا في الدرس الماضي قد ابتدانا في ما يتعلق بتكملة أصحاب الفروض بعد إنهاء أحوال الجد مع الإخوة وما يتعلق به من المسائل، فأتينا على إرث الأم للسدس وإرثها للثلث والثلث الباقي، وكلام أهل العلم في مسألة العمريتين وما يتعلق بها. ولعلنا نكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من هذه المسائل في أصحاب الفروض وما يتعلق بهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى إذن هو في فرض في إرث الجدة، إرث الجدة. وإرث الجدة قد جاء في الشرع بالسنة، فدلت السنة على أن الجدة ترث، وإرثها إنما هو للسدس، ودل لذلك ما شهد به صحابي عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجدة بالسدس، وأخذ بهذا أهل العلم ورتبوا على ذلك الحكم. وإذا قيل من أن الجدة ترث السدس، فما الشرط المعتبر في ذلك؟ فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المعتبر في هذا هو عدم وجود الأم، عدم وجود الأم. فإذا لم توجد الأم فإن الجدة ترث، فإن الجدة ترث. ومن التي ترث من الجدات؟ ومن التي ترث من الجدات؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يرثنا من الجدات، فقال أم الأم وإن علت بمحض الأمومة، يعني أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. نعم، يعني أن تكون جدة من جهة الأم، جدة من جهة الأم. والثانية هي أم الأب، وإن علت بمحض أيضا الأمومة، يعني أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم الأب وأم أم 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 الأب وهكذا. والثالثة هي أم أبي الأب، أم أبي الأب. فأم أبي الأب، أم أم أبي الأب، أم أم أبي الأب، أم 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 أبي الأب وهكذا. واضح؟ فبناء على هذا لا يرث عند الحنابلة رحمه الله تعالى أم أبي الأب، واضح؟ ولا من بعدها أم أبي الأب، واضح؟ لأنهم إنما قصروا ذلك على ثلاث جدات يعلون بمحض الأمومة. واضح يا أخوان؟ وهذا يعني هو مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة وهو قول عند جمع من الفقهاء ويجري عليه كثير من الفرضيين، أن الجدة حتى ولو كانت أم وأبي أبي الأب ترث ما دامت أنها لم تدلي بذكر بين أنثيين، لم تدلي بذكر بين أنثيين. واضح أو ليس بواضح؟ طيب، على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أم الأم هذه وارثة ولا إشكال في ذلك، أليس كذلك؟ ولو ارتفعت أم الأم هذه جهة واحدة مهما إيش نزلت. الثانية أم الأب وهكذا، هذه وارثة أليس كذلك، وهذه وارثة، وكذا أم أبي الأب وهي الثالثة التي ذكرها المؤلف، أم أبي الأب واضح، وهكذا، يعني ترتفع أنوثة. أما درجات الأبوة فلا بد أن تكون أعلى درجة درجتين فقط، أبي الأب نعم، وهذه درجة أبوة فقط والباقي درجة أنوثة، وهذه بمحض الأنوثة، فهذه لا إشكال عند الجميع أنها وارثة نعم. لكن لو كانت أم أبي الأب يعني كم درجات الأبوة هنا؟ واحدة ثنتين ثلاثة، هذه عندهم إيش؟ غير وارثة لماذا؟ لأنهم قصروا ذلك على الأمهات من جهة الأم ومن جهة أم الأب ومن جهة أم أبي الأب، وإن علون أنوثة واضح؟ فلم تدخل هذه فيهن. القول الآخر يقول أن كل جدة نعم ترث إلا أن تدلي بذكر بين أنثيين، فهذه أم أبي الأب ترث، وأم أبي الأب ترث وإن ارتفعت، يعني أم أبي الأب يرثنا، هذه لماذا؟ لأنها لم تدلي بذكر بين أنثيين، فيجعلون الجدة الفاسدة هي التي أدلت بذكر بين أنثيين، هي التي أدلت بذكر بين أنثيين، وما سواها فهي وارثة. فمن على هذا الضابط؟ يعني ضابط الحنابلة هؤلاء الثلاث التي يرثن بدون هذه التي كنا، أليس كذلك؟ نعم. أما على المذهب الآخر، القول الآخر عند الحنابلة وعند غيرهم، أم هذه غير واردة. لماذا؟ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، أم أبي الأم هذه إيش؟ غير وارثة، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. لو كانت أم الأم فنقول هنا هذه غير وارثة. لماذا؟ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. فإذا من أدلت بمحض الإناث وارثة، ومن أدلت بمحض الذكور وارثة، من التي لا ترث على هذا القول؟ هي التي أدلت بذكر بين أنثيين. واضح يا أخوان؟
ها؟ لا لا هذه لا تهي، وهذه هذه التغيث عفوا، هذه لو كانت أم أبي الأم، لا لا أنا كتبتها خطأ، هذه أم أبي الأم، وهذه أم أبي الأم، وأم أبي أم الأم، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ فبناء على ذلك هذا على الضابط. أما الحنابلة فقصبوها في ثلاث، ويرتفعن بالأمومة، ويرتفعن بالأمومة. فعند الحنابلة رحمه الله تعالى أن هؤلاء يكن وارثات اللاتي هن الثلاث. ومقتضى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن إرثهن للسدس سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة، إذا كنا في منزلة واحدة، إذا كنا في درجة واحدة، يعني بينهن وبين الميت درجتين، ثلاث درجات متساويات، فهن يشتركن في الثلث، وإلا يشتركن في السدس، وإلا أخذت المتقدمة وسقطت المتأخرة. واضح يا أخوان؟ إذن ما شرط إرث الجدة للسدس؟ هو أن تكون عدم وجود الأم. ومن هي الجدة الوارثة؟ على ما ذكر المؤلف هن ثلاث جدات، ويرتفعن بمحض الأمومة. وقلنا أنه على القول الآخر عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم، نعم، أنها كل جدة تكون فاسدة إلا التي أدلت بذكر بين أنثيين، هي التي كل جدة وارثة إلا التي أدلت بذكر بين أنثيين. احتجنا إلى ذكر هذا لأن كثير عند الفرضيين، بل بعضهم لا يكاد يذكر إلا هذا الثاني، فبناء على ذلك يعني لو أردنا ذكر ما يتعلق بالأمثلة على إرثهم، الآن عندنا بنت وأم الأم وأم أم أبي الأب وعندنا من زوج وبنت وأم أم الأم وهنا زوجة وأم أبي الأب. هنا البنت كم تأخذ؟ النصف، وسيأتينا إن شاء الله قريبا. أم الأم هنا ترث أو لا ترث؟ ها؟ ترث السدس. لماذا؟ لعدم وجود الأم، ولأنها جدة وارثة، فإنها أدلت بمحض الأمومة فتكون لها السدس، فيكون لها السدس. الأم هنا كم لها؟ الأم لها الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة الوارثين. أم وأبي الأب هنا من الذي يقول لا ترث؟ ها؟ لماذا لا ترث؟ ها؟ طيب لا ترث لوجود الأم. جيد. طيب الزوج هنا كم يرث؟ الربع. نعم. والبنت هنا لها النصف، وأم وأم الأب تأخذ السدس. لماذا؟ لعدم وجود الأم، ولأنها جدة وارثة، الزوجة هنا لها إيش؟ الربع. يعني لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أم وأبي أبي الأب، ها؟ يعني إما إن قلنا على مذهب الحنابلة فهي ليست بوارثة، لأنها إنما يقتصرون على درجتين في الأبوة والباقي في بمحض الأمومة، ليس كذلك؟ لكن على القول الآخر المشهور فإنها سترث السدس، سترث السدس لأنها أدلت بمحض الذكور، فليست من الجدات الفاسدة، وهي التي أدلت بذكر بين أنثيين، بذكر بين أنثيين. طيب، لو قلنا هنا بنت ابن وأم أم 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 الأب، هنا زوجة وبنتان وأم أبي الأم وأم أب 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 وهنا زوج وأم أم أم وأم أب أب. فكم ترث بنت الابن هنا؟ طبعا هذا ما بعد أخذته النص، أم أم الأم ولا أم الأب هنا تأخذ ها؟ لا ترث. لماذا؟ لأنها وإن كانت في الأصل وارثة لكن هذه أقرب منها، لأنها أدلت بدرجة واحدة أقرب منها منزلة، فهذه تكون ساقطة وترث هذه السدس. الزوجة هنا كم لها؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنتان. البنتان كم لهم؟ الثلثان. أم أبي الأب أو أيهما أقرب، أم أبي الأم أو أم أبي أبي الأب؟ الأقرب منهم ها؟
على مدى الجمهور الأقرب أم أبي الأب ثالث، أم أم التي أدلت بذكور من
لا، هذه عند الجميع أنها لا ترث، هذه عند الجميع أنها لا ترث، فإذا تكون ساقطة، وهذه على مذهب الجمهور أنها وارثة فتكون لها السدس، وهو قول عند الحنابلة. الزوج هنا له النصف لعدم الفرع الوارث، وأم أم الأم نعم وأم أبي الأب كلاهما يشتركن في السدس. لماذا؟ لأنهن وارثات وهن في درجة واحدة فيشتركن في السدس. واضح يا مشايخ؟ نعم. فبهذا اتضح لنا إرث الجدات لي السدس.
وضح الجدة الصالحة والجدة الفاسدة، والفساد هنا إيش؟ الفساد هنا ليس فسادا في الدين، وإنما هو فساد في الإرث، يعني صلاحيتها للإرث من عدمه. واضح يا عبد الله؟ نعم. هذا ما يتعلق بإرث الجدة، أرجو أن يكون واضح عند الإخوة. نعم. ونعم يا أكرم. كيف؟ ليس لي هالحين يكون المشكلة أن لا أكتب باليسار. لا لا أكمل.
قال رحمه الله: وترث أم الأب والجد معهما كالعم، فكرث الجدة لقرابتين.
نعم، قال: وترث أم الأب والجد معهما كالعم. ما الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة؟ أراد بهذه الجملة التنبيه على مسألة يخالف فيها الحنابلة الشافعية، ويبدو فيها أيضا عدم انتظام قاعدة الفرائض، وذلك أن قاعدة الفرائض أن من أدلى بشخص فإنه يحجبه، أليس كذلك؟ فمن الذي أدلى بأم الأب؟ هو الأب، أليس كذلك؟ من الذي أدلى بأم أبي الأب؟ هو أبو الأب، أليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها لو كانت الجدة مع الأب فإنها ترث، مع أن القاعدة أن الجد إذا اجتمع المدلي والمدلى به، نعم، فإن المدلى به يسقط، فإن المدلى به فإن المدلى به يسقط مع المدلي، أليس كذلك؟ بنت ومثلا بنت ابن وابن، من الذي يرث؟ الابن، وبنت الابن تسقط لأنه هو الذي أدلى بها وقربها فيكون مقدما عليها ومسقط لها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن أم الأب وإن وجدت في مسألة مع الأب فإنها هي التي ترث وهو ساقط.
يعني لو وجد عندنا الآن زوج وأب وأم الأب، الزوج كم سيأخذ؟ سيأخذ النصف، والأب طبعا سيأخذ الباقي. أم الأب كم تأخذ هنا؟ الأب هذا من هو؟ هو أبوها، أبو الميت، أليس كذلك؟ وهي جدة الميت، فهذا هو الذي أدلى بها. هل يحجبها؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يحجبها، فبناء على ذلك تأخذ سدوسها، واضح؟ ومثل ذلك لو كانت زوج وإيش؟ أبو الأب يعني الذي هو الجد، وأم أبي الأب، فهذه أدلت بمن؟ الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف، وأبو الأب هنا سيأخذ الباقي، وأم أبي الأب ستأخذ سدس. فهنا يقول المؤلف من أن كون أبي الأب هو الذي أدلى بها فإنه ذلك لا يعني أن يحجبها، فمع أن قاعدة الفرائض أن من أدلى بشخص فإنه يحجبه أو يطرده، لأنه إيش؟ ما الذي سيحصل؟ سيزاحم على الميراث. الآن لو في الأصل سيأخذ أب الأب النصف لأنه أخذ الزوج النصف والباقي النصف، لكن لما وجدت أم أبي الأب أخذت السدس فلم يبق له إلا الثلث، أليس كذلك؟ فالأصل أنه إذا أدلى شخص بآخر أنه يحجبه، إلا في هذه على المشهور من المذهب عند الحنابلة، وإن كان الشافعية يحجبون هنا، يحجبون أم أبي الأب بالأب، لكن هم قالوا أن الجدات إنما تحجبها الأم، إنما تحجبها الأم. ولذلك كما ذكرنا كثيرا أن الفقهاء ينصون على المسألة في بعض الأحوال لمخالفة مذهب ما، فهنا لما نص عليها؟ لحصول المخالفة عند الشافعية، فأريد توضيح أو تبيين مذهب الحنابلة وأنه مخالف لما جرى عليه فقهاء الشافعية. يقول كالعم، يعني كما أنها بلا شك ترث مع العم، أو هذا كالدليل أو المسوغ عندهم أنها ترث مع العم فكذلك ترث مع الأب. ما العلاقة بينهما؟ لأنها إذا افترضنا هي بالنسبة للميت أم العم، أليس كذلك؟ لأن العم أخو الأب، فهي ستكون أم هذا وأم هذا. فلما يقول الحنابلة فلما لم يكن العم مسقط لها فكذلك ليس الأب بمسقط لها، واضح؟ لأنها كلهم تدلي بهم، كلهم تدلي بهم، فبناء على ذلك لما كان العم لا يسقطها فإنه لا كذلك الأب لا يسقطها. واضح ولا مو واضح؟ واضح يا عبد الصمد؟ ها؟ يعني لو افترضنا مثلا هنا أن لو هلك هالك عن زوجة و إيش أم الأب وعم، الزوجة كم لها؟ هنا لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. أم الأب كم لها؟ لها السدس، والباقي للعم. بالنسبة للميت هي أم أبيه، أليس كذلك؟ أم أبيه. العم من هو؟ أخو أبوه، أليس كذلك؟ فلما كان هذا العم الذي هو أخ لأبي الميت، أخ لأب الميت، وهي جدة الميت أم أبيه، فلما كان هنا ما تسقط أم الأب بالعم الذي هو أخ لأبي الميت، وهو يعني كلهم، أو لما كان هذا هو أخ لأبي الميت فإنه لما كان لا يسقطها، فإن الأب لا يسقطها. كيف؟ في العم أكيد لا، كلهم يقولون من أنه لا يسقطها، فكذلك أو فاحتجوا بمحل الاتفاق هنا على محل الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: وتجد الجدة لقرابتين ثلث السدس، فتزوج من خاله، وجدته أم ولديهما وأم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه في بعض الأحوال تجتمع أكثر من جدة، وقلنا إذا اجتمعت أكثر من جدة فإن كنا بمنزلة واحدة فإنهن وهن وارثات، فإذا كنا في منزلة واحدة فيشتركن في السدس، فإن كنا اثنتين أخذت كل واحدة منهما نصف السدس، وإن كنا ثلاثا أخذت كل واحدة ثلثه. نعم. فيقول في بعض المسائل قد تكون الجدة مدلية بجهتين، يعني هي تكون أمه وأم أبيه، وهذا مثل له المؤلف رحمه الله تعالى لو تزوج بنت خالته، فجدته الآن وولد لهما ابن، فهذا يكون من إيش بالنسبة للابن؟
لو أن شخصا مثلا تزوج بنت خالته، نعم، فولد لهما لنفرض خالد، فخالد هنا إيش له؟ أب اسمه محمد، أليس كذلك؟ وأم محمد، نعم، أم محمد لنفرض من؟ نعم، مريم، وأمها من؟ عائشة، أليس كذلك؟ وزوجته التي هي بنت خالته لنفرض اسمها، نعم، فاطمة، هذه بنت خالة محمد، أليس كذلك؟ أمها من؟ أمها أخت مريم، فستكون إيش؟ ستكون مثلا لنفرض سارة. من أمها؟ عائشة. فخالد لو مات خالد وعائشة موجودة فستكون أم أبيها، ليس كذلك؟ وأم أمه، صح ولا لا؟ ستكون أم أبيه، وستكون أم أمه، واضح؟ فهنا عائشة إذا وجدت فسترث من جهتين. فلو افترضنا أن عند جدة أخرى من جهة أبيه، نعم، وهي أم أبي أبيه، فنقول هنا تأخذ عائشة كم؟ كأنها جدتين، تأخذ ثلثي السدس. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. وهنا يقولون في بعض الأحوال أنها ترث بثلاث جهات، لو أخذ بنت بنت خالته بنت بنت خالته فستكون ترث بثلاث جهات، سترث بثلاث جهات، لكن لا يشترك معها أحد، ستكون هي اللي ما أخذها السدس من كل وجه، فيكفيها أن تدلي بجهة واحدة لتأخذ ذلك السدس. واضح يا أخوان؟ تريدون نمثل له ولا ما يحتاج؟
تضيع رؤوسكم. واضح الآن هذه كيف؟ لا. ومثل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى، فله المسألة الأولى، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أمه وأم أم أبيه، ولدهما من هو ولدهما؟ الذي هو خالد. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه. فكذلك مثل هذه المسألة ستكون سواء بسواء في أنها أدلت بقرابتين في حال واحدة، فلو أن معها جدة أخرى مشاركة فستكون لها سهمان من السدس وللأخرى سهم واحد. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم. تريدون اللي أخاف تضيعكم رؤوسكم، ها؟ يكفي هذا؟ طيب يكفي. نعم.
رحمه الله أصل ونصف بنت واحدة ثم لبنت واحدة ثم لأخت لأبويه أو لأب واحدة.
نعم، إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى ما يتعلق بالجدة بيان لأصحاب النصف، فبدأ بالبنت، فالبنت ترث النصف. متى ترث النصف؟ ترث البنت النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون وحدها، والشرط الثاني عدم وجود المعصب. من المعصب؟ هو أخوها الذي يجعل المال لهما يعني تعصيبا بالباقي، لا يأخذون فرضا وإنما يأخذون تعصيبا. فإذا كانت البنت واحدة ولم يوجد معصب فإن فرضها النصف، فإن فرضها النصف. واضحة ولا تحتاج إلى توضيح؟ يعني لو افترضنا مثلا هلك هالك عن إيش؟ لو افترضنا أن شخصا مات عن زوج، زوج وبنت، نعم، وزوجة، زوجة وبنت، وهنا أم بنت وبنت، وهنا لنفرض جدة أم 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 أم، نعم، وبنتان. فالمسألة الأولى زوج وبنت، كم سيأخذ الزوج؟ سيأخذ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت كم ستأخذ؟ النصف. لماذا أخذت النصف هنا؟ لماذا أخذت النصف هنا؟ أخذت النصف هنا لماذا؟ لأنها إيش؟ وحدها، ونحن قلنا أن تكون وحدها، والثاني إيش؟ عدم وجود المعصب. هل وجد أخوها؟ لم يوجد، فورثت النصف. زوجة وبنت مثل ذلك، الزوجة كم لها؟ لها الثمن. لماذا أخذت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. البنت كم لها؟ لها النصف، لتحقق الشرطين، عدم وجود مشارك لها، يعبر الفقهاء بعدم وجود المشارك لها، وعدم وجود المعصب، المشاركة التي هي أختها، والمعصب الذي هو أخوها ابن الميت. فبناء على ذلك تأخذ النصف. أم وبنت بنت، هنا تأخذ الأم كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت هنا كم تأخذ؟ إيش؟ ها؟ يشتركان في الثلثين، يشتركان في الثلثين. إذن لما لم تأخذ البنت هنا النصف؟ نعم، لوجود المشارك لها وهي أختها، لوجود المشارك لها وهي أختها. واضح أبو عمر؟ نعم.
أيضا جدة وبنتان. الجدة كم ستأخذ؟ ستأخذ السدس. لماذا؟ لعدم وجود الأم. البنتان كم سيأخذان؟ سيأخذان الثلثين. لماذا يأخذان الثلثين؟ لماذا؟ لوجود المشارك. اختل شرط من شروط إرثها للنصف وهو المشارك. لو هلك هالك عن مثلا أم وبنت وابن، الأم كم ستأخذ؟ هنا ستأخذ السدس. والبنت كم ستأخذ؟ ستأخذ كم؟ البنت هنا كم تأخذ؟ الأم لا، البنت هنا لا تأخذ النصف. لماذا؟ مع أنها وحدها، لوجود المعصب لها وهو أخوها. فبناء على ذلك إيش؟ ستأخذ التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا أخوان؟ تأخذ الباقي، تأخذ مع الابن الباقي. يشار للباقي دائما بحرف الباء، يعني الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. هنا أخذت النص، لم تأخذ النص. لماذا؟ لوجود المعصب. اختل الشرط الثاني من شروط إرثها النص وهو وجود المعصب. هنا مسألة يا أخوان دائما تذكروها، تختلط على الإخوة فتفسد عليهم بعض فهم المسائل. النسبة دائما لمن؟ لما نقول أم بنت بنت، لأن أحيانا تكون النسبة شيء للميت وأحيانا للورثة، فقد يختلط على الإنسان. فإذا قلنا بنت فهي بنت الميت، أليس كذلك؟ لكن في بعض الأحوال نقول عدم وجود أخوها، عدم وجود أخيها. من أخوها؟ هو الابن، ليس هو الأخ. واضح؟ فلما اختلف التعبير هنا؟ لأن النسبة في الثانية لبعض الورثة، أما النسبة في الأصل هي للمتوفى الميت. فلو افترضنا مثلا الزوجة هنا أو الزوج هنا، الزوج في الغالب سيكون أبو البنت، وقد لا يكون كذلك لأنها قد تكون بنتا لزوجته من غيره، أليس كذلك؟ لكن المهم أن النسبة في الأصل للمتوفى، لكن في بعض الأحوال يكون التعبير بنسبة أخرى إذا كان المتعلق لأحد الورثة، فيقال أخوه أخوها أو نحو ذلك. لا ينسيك هذا أو لا يفسد عليك أن الأصل في النسبة هي للمتوفى، النسبة للمتوفى. فإذا تبين متى تأخذ النصف، متى تأخذ البنت النصف. واضح؟ نعم. قال ثم بنت ابن وحدها. بنت الابن وحدها مثل البنت سواء بسواء إلا بزيادة شرط واحد. فنقول إذن بنت الابن تدخل في إرث النصف، لأن الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقوله فلها النصف يدخل فيه البنت، ويدخل في الأولاد أيضا بنت الابن، ويدخل في الأولاد بنت الابن. فبنت الابن تأخذ النصف بزيادة شرط على الشرط الأول، أن تكون وحدها وعدم وجود المعصب لها. نعم. والثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. يعني على سبيل المثال لو قلنا الآن زوج وبنت ابن، فهنا الزوج كم سيأخذ؟ سيأخذ الربع، وبنت الابن ستأخذ النصف. لماذا أخذت بنت الابن النصف هنا؟ عدم، أول شيء عدم وجود الفرع الوارث، الثاني أنها واحدة، والثالث عدم. طبعا نقول أنها وحدها أو انفرادها، بعضهم يعبر بانفرادها وبعضهم يعبر وحدها وبعضهم يعبر بعدم المشارك لها، كلها تعبيرات متقاربة. الذي يعني عدم وجود أخت لها معها بنت ابن، وبنت الابن سواء كانت أختها أو بنت عمها التي في درجتها، إذا كانت بنت ابن بالنسبة للمتوفى. نعم. فالثالث عدم إيش؟ عدم وجود المعصب. من المعصب؟ ابن الابن. فلو وجد في المسألة ابن ابن فسيلتغي إرث هذا النص وستأخذ التعصيب الذي هو الباقي. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. إذن هي تأخذه بثلاثة شروط، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تأخذ. فلو وجد ابن الابن فتنتقل من النص إلى التعصيب. لو وجد مثلا الزوجة وبنت ابن، فهنا الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت كم ستأخذ؟ النصف. البنت الابن هل ستأخذ النصف؟ لم تأخذ بنت الابن النصف هنا. لماذا لم تأخذ بنت الابن النصف؟ لاختلال شرط من شروط إرث النصف وهو عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، فهنا ستأخذ السدس تكملة الثلثين. فلما لم تأخذ بنت الابن هنا النصف؟ لاختلال شرط من شروط إرث النصف وهو وجود الفرع الوارث. هنا وجد فرع وارث فمنعها، وهي لا ترث النصف إلا بعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، الأعلى منها. مثال الشرط الثالث أو انقرام الشرط الثالث، لو مات هلك هالك عن أم وبنت ابن وإيش بنت ابن، فهنا تأخذ الأم إيش السدس لوجود الفرع الوارث. بنت الابن هنا كم ستأخذ؟ لن تأخذ السدس. لماذا لا تأخذ السدس؟ لن تأخذ النصف. لماذا لا تأخذ النصف هنا؟ نقول لاختلال شرط من شروط إرثها النصف وهو وجود شريكة لها، وجود شريكة لها. صحيح أن المسألة لم يوجد فيها فرع وارث أعلى منها، ولم يوجد معصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها ابن الابن، لكن وجد مشارك لها أو لم تنفرد في المسألة فوجدت بنت ابن معها، فبناء على ذلك يشتركان في الثلثين. واضح يا أخوان؟ لابد أن تتنبهوا للمسألة، وهو إذا قلنا عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، ستجد أن المسألة سواء بسواء لو وجدت على هذا النحو: هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن، فهنا ايش الزوجة كم لها؟ كم لها الثمن لوجود الفرع الوارث. بنت الابن هنا كم لها؟ النصف. لماذا؟ لوجود الثلاثة شروط: انفرادها، عدم وجود المعصب لها وهو ابن الابن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. بنت الابن بنت ابن الابن هذه كم ستأخذ؟ لماذا لم تأخذ هذه النصف؟ نعم، لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، فبناء على هذا ستأخذ السدس، وسيأتينا متى تأخذ السدس. فافرض مسألة أخرى، مثلا لو فرضنا أم وبنت ابن ابن، نعم، فهذه الأم كم ستأخذ؟ السدس لوجود الفرع الوارث. بنت ابن الابن كم ستأخذ؟ نعم، ستأخذ النصف لانطباق الشروط. لو وجد معها ابن 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 سيحرمها إلى التعصيب، ولو وجد بنت بنت أو بنت ابن بنت ابن فهنا إيش؟ ستمتنع من النصف، ستمتنع من النصف الذي أعطيناه إياها. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، فبناء على ذلك ستنتقل. مثلا لو افترضنا أن وجدت لو وجدت البنت وبنت بنت ابن الابن، فستنتقل البنت ستأخذ النصف وهي ستنتقل إلى السدس، وهكذا. المهم أنك لابد تعرف أن الفرع الوارث الأعلى منها هو كل من كانت أعلى منها بدرجة، سواء كانت بنت صلبية أو بنت ابن، فإن سينطبق عليها الشروط في المسألة كما مثلنا في المسائل السابقة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فهذا إرث بنت الابن للنصف.
ثم يقول المؤلف رحمه الله ثم لبنت ابن وحدها، يعني فرض النصف على هذا، ثم لأخت ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، يعني أن الأخت لأبوين تأخذ النصف. هنا تعرفون أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من طريقة إلى طريقة أخرى، ففيما مضى كان إيش يبدأ بالأصحاب الفرض فيبين انتقالات الفروضة، لكن هنا سرع على طريقة ثانية وهو أن يبين هنا أصحاب النصف ثم انتقل لأصحاب الثلثين، ولعل السبب في ذلك تشابههم في الأحكام وتقاربهم فيها. واضح؟ فالأخت لأبوين، الأخت الشقيقة تسمى أخت الأخت لأبوين أو أخت شقيقة، هي من أصحاب النصف. ما الدليل على أنها من أصحاب النصف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإنه بإجماع أهل العلم أن الأم الأخت المقصودة هنا هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأبوين أو الأخت لأب، وأنها لا يدخل فيها الأخت لأم، فالأخت لأم سيأتينا ميراثها بإذن الله جل وعلا. فدل إذن على أن الأخت ترث النصف في بعض الأحوال. متى ترث الأخت النصف؟ ترث النصف بماذا؟ أن تكون منفردة، تكون وحدها، نعم، والثاني عدم وجود المعصب لها وهو أخوها الذي في درجتها، أخوها ما يحتاج الذي في درجتها لأن هذا في بنات الابن فقط، والثالث عدم وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث لا تأخذ النصف، والرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، لأنهن يرثن كلالة. ما معنى الكلالة؟ يعني إنما ترث في عدم وجود الوالد والولد، في عدم وجود الوالد والولد في أصح أقوال أهل العلم في معنى الكلالة. فبناء على ذلك لا ترث الأخت لأبوين النصف إلا أن توجد هذه الشروط الأربعة. فإذا لاحظ، البنت لها شرطان في استحقاقها النصف، وبنت الابن ثلاثة، والأخت لأبوين أربعة، وسيأتينا الأخت لأب خمسة. فمتى تكون أو ذكرنا هذه الشروط أن الأخت لأبوين إنما تأخذ النصف لوجود هذه الشروط الأربعة، لوجود هذه الشروط الأربعة أو بتحقق، لأن بعضها وجودي وبعضها عدمي، الصحيح أن نقول لتحقق الشروط الأربعة، فإذا وجدت أو تحققت الشروط الأربعة فإنها ترث النصف وإلا فلا. على سبيل المثال، نعم، لو قلنا مثلا من أعجب ما سمعنا في الفرائض أن الشيخ محمد بن إبراهيم وكان كفيفا، نعم، طلب من ابنه أن يحضر ورقة كبيرة، فأحضر ورقة كبيرة فقسم مسألة، هو كفيف فيها 600 شخص، وهي من المناسخات، يعني مات هذا ورث هذا ثم مات عن ورثة، وهؤلاء الورثة لهم ورثة، وهؤلاء الورثة لهم ورثة، 600 شخص في حال واحدة. نعم، إذن لو قلنا مثلا إيش أم و أختين شقيقة أو شقيقتان، وهنا زوجة وأخت شقيقة، وهنا جدة وأخت شقيقة وأخ لأب، وهنا زوج وأخت شقيقة وأب، وهنا أخت شقيقة
وإيش بنت ابن. فهنا الأم كم ستأخذ السدس؟ لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة، لوجود عدد من الإخوة. الأختين الشقيقتين كم ستأخذان؟ ستأخذ إيش؟ الثلثين. لما لم تأخذ النصف هنا؟ لماذا؟ لأن لم يوجد فرع وارث، لم يوجد أصل من الذكور وارث، لم يوجد معصب، لكن اختل شرط من شروطها وهو انفرادها. هل انفردت هنا؟ لم تنفرد، فبناء على ذلك انتقلت من فرض النصف إلى فرض الثلثين. لماذا؟ لوجود أختها التي ترث معها. هنا زوجك كم لها؟ إيش؟ إيش؟ الربع. نعم، لأن هذا ليست فرع وارثة، ليست مثل البنت وبنت الابن. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ نعم، ستأخذ النص. لماذا؟ لوجود الشروط الأربعة. هل وجد فرع وارث؟ لا. هل وجد أصل من الذكور وارث؟ هل وجد مشارك لها وهي أختها؟ لم يوجد. هل وجد معصب؟ لم يوجد. جدة هنا كم ستأخذ؟ السدس. الأخت الشقيقة ستأخذ إيش؟ ما تأخذ الباقي؟ لا تأخذ الباقي. لماذا؟ لأن هذا أخ لأب، ليس أخا شقيقا. فهنا هل تحققت الشروط؟ وجد فرع وارث؟ لا. وجد أصل من الذكور وارث في المسألة؟ لا. وجد مشارك لها؟ لا. وجد معصب؟ لا، لأننا نقول هذا أخ لأب ليس بمعصب لها، فبناء على ذلك تأخذ النصف والباقي للأخ لأب. زوج وأخت شقيقة، الزوج كم سيأخذ؟ هنا سيأخذ النصف. الأخت الشقيقة كم ستأخذ؟ ها؟ ستسقط. لماذا؟ لوجود الأب. فإذا لم يوجد فرع وارث، لم يوجد مشارك لها، لم يوجد معصب، لكن وجد أصل من الذكور وارث وهو الأب، فبناء على ذلك سقطت الأخت الشقيقة وأخذ الأب الباقي. واضح يا أخوان؟ واضح؟ أخت شقيقة وبنت ابن كم ستأخذ الأخت الشقيقة هنا؟ ها؟ هل ستأخذ هنا النصف؟ لماذا لم تأخذ النصف؟ لوجود الفرع الوارث. إذن النصف لبنت الابن، وأخت الشقيقة ستأخذ الباقي، لأن سيأتينا الأخوات مع البنات عصبات. لما لم تأخذ هنا الأخت الشقيقة النصف؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. صحيح لم يوجد أصل من الذكور وارث، ولم يوجد مشارك لها، ولم يوجد معصب، لكن وجد فرع الوارث فمنعها من أخذ النصف. واضح يا أخوان؟ هي صعبة ترى في البداية، لكن بعد ذلك يعطى الإنسان شيئا من المران فتسهل عليه المسألة. نعم. لو افترضنا مثلا أن عندنا أخت شقيقة وأم وجدة وزوج وأخ. هنا الأخت الشقيقة نخليها الأخيرة. الأم كم لها؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة. الجدة كم ستأخذ؟ تسقط. لماذا؟ لوجود الأم. الزوج كم سيأخذ؟ النصف. لماذا؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخ الشقيق كم سيأخذ؟ أو الأخت الشقيق هنا إيش؟ يأخذون العصبة سواء، يعني لا، لو لم ترتب لك المسألة لا يفوت عليك الحكم. فنقول هنا إذن إرثها مع الأخ الشقيق بالتعصيب. لم ترث الأخت الشقيقة هنا النصف. لماذا؟ لماذا؟ لوجود المعصب. صحيح لم يوجد فرع وارث، لم يوجد أصل من الذكور وارث، لم يوجد مشارك لها وهي أختها، لكن وجد المعصب، فلذلك نقلها من النصف إلى أن ترث تعصيبا، أن يرثان تعصيبا. طبعا المسألة المفروض ترتب، لكن أنا أردت أن أختبر أذهانكم في استيعاب الأمر وعدم النظر إذا كان متقاربين. واضح يا أخوان؟
فإذا هذا ما يتعلق بإرث الأخت الشقيقة لما يتعلق بالنصف. واضح يا أخوان؟ واضح؟ بعد ذلك ننتقل إلى الأخت لأبوين. طويلة عليكم وأخذها متتابعا، الحقيقة في شيء من الإشكال. تبون ترتاحون؟ الأخت لأبوين أو الأخت لأب، الأخت لأب هي أيضا ممن يرث النصف. متى ترث الأخت لأب النصف؟ ها؟ بزيادة شرط واحد، وهو عدم وجود الأشقاء والشقيقات. فإذا أن ترث الأخت لأب النصف الأصل بقول الله جل وعلا: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فهذا يدخل فيه الأخت لأب كما يدخل فيه الأخت للشقيقة. ما الدليل أو ما الشروط التي تشترط لإرث الأخت لأب للنصف؟ نقول عدم وجود المشارك لها وهي أختها، عدم وجود المعصب لها وهو أخوها الأخ لأب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، إيش؟ عدم وجود الأشقاء أو الشقيقات. واضح يا أخوان؟ فإذا وجدت هذه الشروط واكتملت ورثت النصف. إذا اختل شرط من الشروط فإنها لا ترث النصف وتنتقل بعد ذلك، لكن يتبين لك إلى أي شيء تنتقل بحسب المسألة. فلو افترضنا مثلا هلك هالك عن زوجة وأخت لأب، أخت لأب وجدة، الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الزوجة الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. الأخت لأب كم ستأخذ؟ دائما إذا جئت لتعطيها فرضها لا بد أن تطبق الشروط. لما استحقت الأخت لأب النصف هنا؟ نقول لاكتمال الشروط الخمسة. هل وجد الفرع الوارث؟ لم يوجد. هل وجد الأصل من الذكور الوارث؟ لم يوجد. هل وجد المعصب لها؟ لم يوجد. هل وجد المشارك لها؟ لم يوجد. المشارك لها من هي؟ الأخت لأب. نعم. هل وجد الأشقاء والشقائق؟ لم يوجد. فبناء على ذلك تأخذ النصف. الجدة كم ستأخذ؟ ستأخذ النصف، أليس كذلك؟ ستأخذ السدس. فبناء لماذا؟ لعدم وجود الأم، وهو شرط واحد ترث به الجدة السدس، وليس للجدة فرض آخر. يعني إما أن ترث السدس وإما أن تصنع، هذا يعني لا إشكال فيه. فواضح يا أخوان هذا؟ طيب لو افترضنا هنا أم وأخت لأب وأخت لأب، فكم سترث الأم هنا؟ سترث الأم السدس. لماذا ورثت الأم السدس؟ لأنها وجد في المسألة إيش؟ الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة. طيب الأخت لأب كم تأخذ هنا؟ تأخذ الثلثين. لماذا تأخذ الثلثين هنا؟ لم تأخذ النصف. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط إرثها النصف، وهو عدم انفرادها. عدم انفرادها. فلما وجدت الأخت لأب لم تأخذ النصف وإنما تأخذ الثلثين، يقسم بينهما، يقسم بينهما. فإذا هنا اختل شرط من شروط إرثها النصف، وهو عدم الانفراد، لأن من شروط إرثها النصف أن تكون منفردة. مثل ذلك لو كان زوج وأخت لأب وأخت لأم، فهنا الزوج كم سيأخذ؟ نعم، سيأخذ النصف بلا إشكال لعدم وجود الفرع الوارد. الأخت لأب مع الأخت لأم، ها؟ الأخت لأب ستأخذ النصف.
لماذا؟ لتحقق الشروط، وهو عدم وجود الفرع الوارد، عدم وجود الأصل من الذكور الوارد، عدم وجود المشارك لها وهي أختها، عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، عدم وجود الأشقاء والشقائق. هذا هل هو من الأشقاء والشقائق؟ لا، هو أخت اليوم، والأخت اليوم كم تأخذ؟ السدس. نعم، سيأتينا بإذن الله ما يتعلق بذلك. لو افترضنا أن أنه مات ميت عن أم وأخت لأب وأخ لأب و يكفي. كم الأم لها؟ السدس. الأخت لأب لها إيش؟ تأخذ التعصيب مع الأخ لأب الباقي تعصيبا. لماذا لم تأخذ هنا النصف؟ لوجود المعصب، لم يوجد فرع وارد، لم يوجد أصل من الذكور وارد، لم يوجد الأشقاء والشقائق، لكن وجد، ولم توجد المشارك لكن وجد المعصب، وجد المعصب وهو أخوها. لو هلك هالك عن بنت وأخت لأب، الأخت البنت كم ستأخذ؟ ستأخذ النصف. الأخت لأب هل تأخذ النصف؟ لا تأخذ النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لم يوجد معصب، لم يوجد مشارك، لم يوجد أشقاء وشقائق، لم يوجد أصل من الذكور وارث، لكن وجد الفرع الوارث، فبناء على ذلك لا تأخذ النصف، تأخذ الباقي، وسيأتي متى تأخذ الباقي. لو هلك هالك عن افترضنا مثلا إيش؟ أب وأخت لأب، فهنا الأب سيأخذ الباقي والأخت لأب تسقط. لماذا سقطت الأخت هنا؟ لوجود المعصب، لوجود عفوا، لوجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب. المسألة الأخيرة، لو وجد عندنا أخت لأب وأخت شقيقة، فهنا الأخت لأب ماذا تأخذ؟ هل تأخذ النصف؟ لماذا لا تأخذ الأخت لأب هنا النصف؟ لوجود الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين كما سيأتينا. إذن هنا اختل شرط من شروط إرث النصف، وهو وجود الأشقاء أو الشقائق، وجود الأشقاء أو الشقائق.
شيخ، المسألة الأولى إذا كان
كيف؟
المسألة الأولى إذا كان جد وليس جدة،
جدة لو وجد الجد فسترجع إلى مسائل الجد والإخوة، فإن قلنا من أنهم يشتركون فستكون على المسألة التي فيها أصل فيها فرض، يأخذ صاحب الفرض فرضة ثم ينظر ما الأحسن له، إما الثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس كاملا أو السدس كاملا. وإذا قلنا أنه يسقطها ستسقط هنا ويرث الجد الباقي كاملا. خلنا بس يأذن وبعدين وصل الأذان يا